يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأحبتي من مدينة بلباو في إسبانيا، وتحديدا إخواننا في مسجد التوحيد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا للقيام بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد والسنة. وفي هذه الأمسية ارتأيت أن أتذاكر وإخواني حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان في صحيحيهما، من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن رواية أبي هريرة كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. ولفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو حديث أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا وارجوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصة القصة تبلغوا. هذا الحديث العظيم بهذين اللفظين أولا جاء في أصل من الأصول العظيمة. هذا الأصل لما أمر الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام، وظهر على النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشيخ في لحيته، فلما سأله أحدهم قال عليه الصلاة والسلام: سيدتني هود وأخواتها. وهود أنزل الله، يعني هذه السورة أنزل الله جل وعلا فيها قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا. هذه الآية الكريمة التي أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخوطب بها هذا النبي الكريم، وأمر فيها بهذا الأمر العظيم أن يستقيم، أن يستقيم على أمر ربه تبارك وتعالى، وأن يستقيم على دينه كما أمر، أي كما أمره الله عز وجل، إذ أن الاستقامة من أوامره تبارك وتعالى، فهي من جهة منة منه وهبة، لأن الله جل وعلا في معرض امتنانه على عباده قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية إلى الصراط المستقيم تقتضي الاستقامة على أمر الله جل وعلا، لأن حقيقة الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، أن تلتزمه في حياتك كلها، في أقوالك وفي أفعالك وأحوالك. ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال في تفسيرها وبيان معناها: أي لم يروغوا روغان الثعلب، يعني استقاموا متبعين لأمر الله جل وعلا، سائرين على منهج نبيه من غير أن ينحرفوا يمنة أو يسرى، من غير أن يراوغوا من هنا وهناك، كما هو شأن من حرم الاستقامة. وفسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: على شهادة لا إله إلا الله، يعني استقاموا على مقتضى هذه الشهادة التي تحوي التوحيد الخالص لله عز وجل. وفسرها بعض أئمة السلف كأبي العالية بقوله: ثم أخلصوا له الدين والعمل، في قوله ثم استقاموا، أي أخلصوا له الدين والعمل. وبناء على هذه الأقوال والتعريفات قال ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم مبينا ومعرفا لحقيقة الاستقامة أنها سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى. قال: ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. هذا معنى الاستقامة التي تعبدنا الله جل وعلا بها في قوله في هذا الحديث: العظيم الذي أمر به الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالسداد. والسداد هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة والإفاضة في جميع ما تعبدنا الله جل وعلا به فيها في الأقوال والأعمال والمقاصد وما إلى ذلك، بمعنى أن يصيب السالك هدفه كما يصيب السهم هدفه كذلك. ولما كانت هذه منزلة قد لا يحققها إلا الموفقون والخلص من عباد الله جل وعلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدها بالمقاربة، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، بمعنى أنه إذا لم يحقق العبد المؤمن الاستقامة التي أمره الله جل وعلا بها فعليه أن يقارب، أن يقارب من تحقيق حقيقتها، وهذا يجعله دائما وأبدا مجتهدا في طاعة ربه جل وعلا. ولهذا كان هذا الحديث جامع لمقامات الدين كلها، فأمره بالسداد أمر بالاستقامة وهي أعلى المراتب، وأمره بعدها بالمقاربة بأن حتى وإن لم يحقق الاستقامة فإنه يقارب منها في عمله واجتهاده. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني الإنسان مطالب بالاجتهاد للوصول إلى أرفع وأعلى المراتب، ودله النبي عليه الصلاة والسلام على عمل هو خير الأعمال. وهذا فيه إشارة أن الاستقامة لا تكون إلا بأمر الله جل وعلا، يعني لا تتحقق إلا بطاعة الرحمن. ولهذا لما أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام قال استقم كما أمرت، يعني كما أمرك ربك جل وعلا بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه. ولهذا قال العلماء الاستقامة لا تكون إلا لله وبالله وعلى أمر الله تبارك وتعالى، لا تكون إلا لله أي خالصة لوجهه، وهذا شرط أساس في قبول الأعمال كلها. والله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده عملا من الأعمال إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا يبتغي به العبد وجه ربه الكريم، صوابا أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبالله لأن العبد المؤمن مهما قويت عزيمته وقوي اجتهاده فإنه فقير إلى الله عز وجل، محتاج لعونه، ولهذا هو دائما وأبدا يستعين به لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الله جل وعلا قبل هذا: إياك نعبد وإياك نستعين في عباداتنا كلها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله في شأنك كله، في أمورك جميعها. وهذه عبادة من العبادات، عبادة الاستعانة وعبادة التوكل، وأن تكون الاستقامة على أمر الله، بمعنى أن يسير فيها المؤمن على وفق ما أمره ربه جل وعلا، تحقيقا لقوله: فاستقم كما أمرت. ولهذا لما أمر النبي بها على هذا الأمر قال له ربه جل وعلا: ومن تاب معك، يعني في هذا الأمر وعلى هذه الطريقة والصفة العظيمة التي ينبغي أن يحققها العبد المؤمن طالبا لهذا الأمر داعيا في تحقيقه، أن يكون على استقامة في دينه، أن يكون على استقامة في دينه على ما كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام: سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا بما بشر الله جل وعلا به العباد إنهم استقاموا على أمر ربهم وحققوا هذه العبادة التي تعبدهم بها. ثم قال: فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، يعني لا تظنوا أن الجنة دخولها بأعمالكم، بل إن الجنة تدخلونها برحمة ربكم تبارك وتعالى. الأعمال سبب من الأسباب العظيمة. لهذا لما جاء الرجل يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله جل وعلا له ليكون في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء النبي لا شك أنه مقبول عند الله، ولكن قال له: أعني على نفسك في هذا الأمر بكثرة السجود. وهذا تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة التي تكون سببا في نجاة العبد يوم القيامة وفي دخوله الجنة. فالاستقامة والمقاربة هي في حقيقتها لا تنجي صاحبها إلا إذا تغمده الله جل وعلا برحمة منه ووفقه لهذا الأمر العظيم. والاستقامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا باستقامة أمرين أو جارحتين يسميها بعض علمائنا الأصغرين، أنهما من أصغر الجوارح في جسم الإنسان، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحدهما، أحد هاتين الجارحتين، ألا وهي القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الجارحة الأولى هي هذا القلب الذي هو سلطان البدن، إذا صلح هذا القلب صلحت سائر الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح بعد ذلك. ولهذا لا تتحقق الاستقامة إلا باستقامة القلب، إلا إذا استقام قلب المؤمن، واستقامته لا تكون إلا بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بها وجعلها من أجل وأفضل العبادات عنده، لأن أفضل العبادات هي العبادات القلبية. فاستقامة القلب هي الأساس الأول، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يستقيم أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذه هي الصغيرة الثانية، أي اللسان، جارحة اللسان التي باستقامتها استقامة لباقي الجوارح. وهذا الذي يفسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا يدل عليه أمران: الأمر الأول الذي سبق الإشارة إليه من حديث عبد الله بن مسعود: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. والدليل الثاني ما تعلق باستقامة اللسان من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها أو كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فباستقامة القلب واللسان تتحقق هذه الاستقامة المرجوة. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس أو عن أفضل الناس كما في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أي الناس أفضل عند الله جل وعلا؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي جمع بين صلاح القلب وصلاح اللسان، أو استقامة القلب واستقامة اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، يعني الذي يصدق في أقواله، وهذه مرتبة من المراتب العلية المحبوبة عند الله جل وعلا. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني لا يعرف عند أهل السماء إلا بهذا. ولهذا كان الصديق من الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسيد الصديقين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والصديق الأكبر في هذه الأمة بعده هو صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار. قالوا فما مخموم القلب ما دام أن صدوق اللسان يعرفونه؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه التقي النقي، التقي لله جل وعلا، والنقي من المساوئ كلها والأدواء جميعها، قد طهر قلبه من هذه الأرجاس. ولهذا يقال عن الشيء إذا كان مخموما بأنه المنقى، بأنه المنقى، كقول العرب عن البيت خممت البيت إذا كنسته، وهذا بمعنى أن يكون هذا القلب مكنوسا نظيفا، نظيفا من هذه الأضرام، نقي من كل تلك الآفات والمساوئ التي فسرها بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذه من تلك المساوئ والآفات التي تبتلى بها القلوب، والمؤمن الواجب عليه دائما وأبدا أن يسعى لتطهير قلبه، وفي هذا تزكية لنفسه، لأن النفوس لا تزكو إلا بأصلي التخلية قبل التحلية، والتخلية بتخلية القلوب من جميع آفاتها، ثم بعد ذلك تحلى بالمحاسن كلها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العارفين بالله قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره إكسافها أو تفاسفها. هذه الأمور الواجب أن ننزه عنها قلوبنا، وأن نطهر هذه القلوب من مثل هذه الآفات حتى نحقق هذا المطلوب ونستقيم على أمر الله جل وعلا. ولما كانت الاستقامة مطلب من المطالب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أحب الأصحاب إليه كما فعل في وصيته لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأله أن يعلمه دعاء يدعو به ربه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ولا شك ولا ريب أن هذا الدعاء عظيم عند الله تبارك وتعالى، أن نسأل ربنا جل وعلا الهداية، والهداية أعظم مطلوب، وأن نسأله السداد الذي أمرنا به والذي لا يتحقق إلا بعون الله جل وعلا لعباده وتوفيقه لهم. وإذا حققنا هذا الأمر واستقمنا حق الاستقامة فإن الله عز وجل سيغير أحوالنا كلها، وستستقيم دنيانا وآخرتنا تستقيم إذا استقمنا على أمر الله. الناس الآن إذا ابتلوا وأصيبوا بأمر من أمور دينهم ودنياهم دائما وأبدا يرمون اللوم على غيرهم ويغفلون عن أنفسهم وعن تقصيرهم وعن تفريطهم، لأنك إما أن تكون في سداد أو في مقاربة، ودون هذين المقامين هو التفريط والتقصير الذي هو بعد عن الله تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلم أن يغير الله من حاله عليه أن يغير هو من حاله ابتداء لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولهذا كانت الاستقامة أعظم كرامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا وفقك الله جل وعلا بهذا الأمر عشت كريما في الدنيا، وبعثت كذلك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكنت ممن قال الله جل وعلا فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يحصرنا في زمرتهم وأن يوفقنا لما وفقهم إليه، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يرزقنا الاستقامة على أمره، وأن يرزقنا السعي لتحقيقها والاجتهاد فيها، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما قدمتم لأبنائكم.
آمين.
الله سبحانه وتعالى أن ينصر بكم السنة وأهلها.
آمين.
ذلك في ميزان حسناتكم وأن يشفيكم.
آمين. بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم. آمين.
وأبنائك هنا في مسجد التوحيد يبلغونك السلام.
عليهم السلام جميعا، نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يوفقهم بمرضاته وأن يجمع قلوبكم على طاعته دائما وأبدا، وأن يؤلف بين قلوبكم ويجمع كلمتكم على الحق، وأن يجعلكم من جنود هذه.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأحبتي من مدينة بلباو في إسبانيا، وتحديدا إخواننا في مسجد التوحيد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا للقيام بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد والسنة. وفي هذه الأمسية ارتأيت أن أتذاكر وإخواني حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان في صحيحيهما، من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن رواية أبي هريرة كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. ولفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو حديث أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصة القصة تبلغوا. هذا الحديث العظيم بهذين اللفظين أولا جاء في أصل من الأصول العظيمة. هذا الأصل لما أمر الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام وظهر على النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشيء في لحيته، فلما سأله أحدهم قال عليه الصلاة والسلام: سيدتني هود وأخواتها. وهود أنزل الله، يعني هذه الصورة أنزل الله جل وعلا فيها قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقوا. هذه الآية الكريمة التي أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وخوطب بها هذا النبي الكريم وأمر فيها بهذا الأمر العظيم أن يستقيم، أن يستقيم على أمر ربه تبارك وتعالى وأن يستقيم على دينه كما أمر، أي كما أمره الله عز وجل، إذ أن الاستقامة من أوامره تبارك وتعالى، فهي من جهة منة منه وهبة، لأن الله جل وعلا في معرض امتنانه على عباده قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية إلى الصراط المستقيم تقتضي الاستقامة على أمر الله جل وعلا، لأن حقيقة الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، أن تلتزمه في حياتك كلها، في أقوالك وفي أفعالك وأحوالك. ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال في تفسيرها وبيان معناها: أي لم يروغوا روغان الثعلب، يعني استقاموا متبعين لأمر الله جل وعلا، سائرين على منهج نبيه من غير أن ينحرفوا يمنة أو يسرى، من غير أن يراوغوا من هنا وهناك، كما هو شأن من حرم الاستقامة. وفسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: على شهادة لا إله إلا الله، يعني استقاموا على مقتضى هذه الشهادة التي تحوي التوحيد الخالص لله عز وجل. وفسرها بعض أئمة السلف كأبي العالية بقوله: ثم أخلصوا له الدين والعمل، في قوله ثم استقاموا، أي أخلصوا له الدين والعمل. وبناء على هذه الأقوال والتعريفات قال ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم مبينا ومعرفا لحقيقة الاستقامة أنها سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى. قال ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. هذا معنى الاستقامة التي تعبدنا الله جل وعلا بها في قوله في هذا الحديث العظيم الذي أمر به الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالسداد، والسداد هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة والإفاضة في جميع ما تعبدنا الله جل وعلا به فيها في الأقوال والأعمال والمقاصد وما إلى ذلك، بمعنى أن يصيب السالك هدفه كما يصيب السهم هدفه كذلك. ولما كانت هذه منزلة قد لا يحققها إلا الموفقون والخلص من عباد الله جل وعلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدها بالمقاربة، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، بمعنى أنه إذا لم يحقق العبد المؤمن الاستقامة التي أمره الله جل وعلا بها فعليه أن يقارب، أن يقارب من تحقيق حقيقتها، وهذا يجعله دائما وأبدا مجتهدا في طاعة ربه جل وعلا. ولهذا كان هذا الحديث جامع لمقامات الدين كلها، فأمره بالسداد أمر بالاستقامة وهي أعلى المراتب، وأمره بعدها بالمقاربة بأن حتى وإن لم يحقق الاستقامة فإنه يقارب منها في عمله واجتهاده. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني الإنسان مطالب بالاجتهاد للوصول إلى أرفع وأعلى المراتب، ودله النبي عليه الصلاة والسلام على عمل هو خير الأعمال، وهذا فيه إشارة أن الاستقامة لا تكون إلا بأمر الله جل وعلا، يعني لا تتحقق إلا بطاعة الرحمن. ولهذا لما أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام قال استقم كما أمرت، يعني كما أمر ربك جل وعلا بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه. ولهذا قال العلماء الاستقامة لا تكون إلا لله وبالله وعلى أمر الله تبارك وتعالى، لا تكون إلا لله أي خالصة لوجهه، وهذا شرط أساس في قبول الأعمال كلها. والله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده عملا من الأعمال إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا يبتغي به العبد وجه ربه الكريم، صوابا أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبالله، لأن العبد المؤمن مهما قويت عزيمته وقوي اجتهاده فإنه فقير إلى الله عز وجل، محتاج لعونه، ولهذا هو دائما وأبدا يستعين به، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الله جل وعلا قبل هذا: إياك نعبد وإياك نستعين في عباداتنا كلها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله في شأنك كله، في أمورك جميعها. وهذه عبادة من العبادات، عبادة الاستعانة وعبادة التوكل، وأن تكون الاستقامة على أمر الله، بمعنى أن يسير فيها المؤمن على وفق ما أمره ربه جل وعلا، تحقيقا لقوله: فاستقم كما أمرت. ولهذا لما أمر النبي بها على هذا الأمر قال له ربه جل وعلا: ومن تاب معك، يعني في هذا الأمر وعلى هذه الطريقة والصفة العظيمة التي ينبغي أن يحققها العبد المؤمن طالبا لهذا الأمر داعيا في تحقيقه، أن يكون على استقامة في دينه، أن يكون على استقامة في دينه على ما كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام: سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا بما بشر الله جل وعلا به العباد إنهم استقاموا على أمر ربهم وحققوا هذه العبادة التي تعبدهم بها. ثم قال: فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، يعني لا تظنوا أن الجنة دخولها بأعمالكم، بل إن الجنة تدخلونها برحمة ربكم تبارك وتعالى. الأعمال سبب من الأسباب العظيمة، لهذا لما جاء الرجل يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله جل وعلا له ليكون في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء النبي لا شك أنه مقبول عند الله، ولكن قال له: أعني على نفسك في هذا الأمر بكثرة السجود. وهذا تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة التي تكون سببا في نجاة العبد يوم القيامة وفي دخوله الجنة. فالاستقامة والمقاربة هي في حقيقتها لا تنجي صاحبها إلا إذا تغمده الله جل وعلا برحمة منه ووفقه لهذا الأمر العظيم. والاستقامة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا باستقامة أمرين أو جارحتين يسميها بعض علمائنا الأصغرين، لأنهما من أصغر الجوارح في جسم الإنسان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحدهما، أحد هاتين الجارحتين، ألا وهي القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الجارحة الأولى هي هذا القلب الذي هو سلطان البدن، إذا صلح هذا القلب صلحت سائر الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح بعد ذلك. ولهذا لا تتحقق الاستقامة إلا باستقامة القلب، إلا إذا استقام قلب المؤمن. واستقامته لا تكون إلا بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بها وجعلها من أجل وأفضل العبادات عنده، لأن أفضل العبادات هي العبادات القلبية. فاستقامة القلب هي الأساس الأول، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يستقيم أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذه هي الصغيرة الثانية، أي اللسان، جارحة اللسان التي باستقامتها استقامة لباقي الجوارح. وهذا الذي يفسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا يدل عليه أمران: الأمر الأول الذي سبق الإشارة إليه من حديث عبد الله بن مسعود: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. والدليل الثاني ما تعلق باستقامة اللسان من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها أو كلها تكفر اللسان، ف فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فباستقامة القلب واللسان تتحقق هذه الاستقامة المرجوة. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس أو عن أفضل الناس كما في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أي الناس أفضل عند الله جل وعلا؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي جمع بين صلاح القلب وصلاح اللسان، أو استقامة القلب واستقامة اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، يعني الذي يصدق في أقواله، وهذه مرتبة من المراتب العلية المحبوبة عند الله جل وعلا. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني لا يعرف عند أهل السماء إلا بهذا. ولهذا كان الصديق من الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسيد الصديقين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والصديق الأكبر في هذه الأمة بعده هو صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار. قالوا فما مخموم القلب؟ فدام أن صدوق اللسان يعرفونه، فسره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه التقي النقي. التقي لله جل وعلا، والنقي من المساوئ كلها والأدواء جميعها، قد طهر قلبه من هذه الأرجاس. ولهذا يقال عن الشيء إذا كان مخموما بأنه المنقى، بأنه المنقى، كقول العرب عن البيت خممت البيت إذا كنسته، وهذا بمعنى أن يكون هذا القلب مكنوسا نظيفا، نظيفا من هذه الأضرام، نقي من كل تلك الآفات والمساوئ التي فسرها بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذه من تلك المساوئ والآفات التي تبتلى بها القلوب، والمؤمن الواجب عليه دائما وأبدا أن يسعى لتطهير قلبه، وفي هذا تزكية لنفسه، لأن النفوس لا تزكو إلا بأصلي التخلية قبل التحلية، والتخلية بتخلية القلوب من جميع آفاتها، ثم بعد ذلك تحلى بالمحاسن كلها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العارفين بالله قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره إكسافها أو تفاسفها. هذه الأمور الواجب أن ننزه عنها قلوبنا، وأن نطهر هذه القلوب من مثل هذه الآفات، حتى نحقق هذا المطلوب ونستقيم على أمر الله جل وعلا. ولما كانت الاستقامة مطلب من المطالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أحب الأصحاب إليه، كما فعل في وصيته لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأله أن يعلمه دعاء يدعو به ربه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ولا شك ولا ريب أن هذا الدعاء عظيم عند الله تبارك وتعالى، أن نسأل ربنا جل وعلا الهداية، والهداية أعظم مطلوب، وأن نسأله السداد الذي أمرنا به، والذي لا يتحقق إلا بعون الله جل وعلا لعباده وتوفيقه لهم. وإذا حققنا هذا الأمر واستقمنا حق الاستقامة، فإن الله عز وجل سيغير أحوالنا كلها، وستستقيم دنيانا وآخرتنا، تستقيم إذا استقمنا على أمر الله. الناس الآن إذا ابتلوا وأصيبوا بأمر من أمور دينهم ودنياهم دائما وأبدا يرمون اللوم على غيرهم، ويغفلون عن أنفسهم وعن تقصيرهم وعن تفريطهم، لأنك إما أن تكون في سداد أو في مقاربة، ودون هذين المقامين هو التفريط والتقصير الذي هو بعد عن الله تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلم أن يغير الله من حاله، عليه أن يغير هو من حاله ابتداء لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولهذا كانت الاستقامة أعظم الكرامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فإذا وفقك الله جل وعلا بهذا الأمر عشت كريما في الدنيا، وبعثت كذلك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكنت ممن قال الله جل وعلا فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يحصرنا في زمرتهم وأن يوفقنا لما وفقهم إليه، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يرزقنا الاستقامة على أمره، وأن يرزقنا السعي لتحقيقها والاجتهاد فيها، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما قدمتم لأبنائكم.
آمين.
الله سبحانه وتعالى أن ينصر بكم السنة وأهلها.
آمين.
وأن ذلك في ميزان حسناتكم وأن يشفيكم.
آمين. بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم. آمين.
وأبنائك هنا في مسجد التوحيد يبلغونك السلام.
عليهم السلام جميعا، نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يوفقهم بمرضاته وأن يجمع قلوبكم على طاعته دائما وأبدا، وأن يؤلف بين قلوبكم ويجمع كلمتكم على الحق، وأن يجعلكم من جنود هذه